السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول إذا توضأ المرء ومسح على الخفين والجوارب ثم نزعها هل يبطل وضوءه بإزالتها؟ وضوءه ناقص، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة. يقول ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لكل مصل إلا المسبوق. يقول هل السماع من الشيخ عبر الشبكة الإنترنت معتبر في علم الحديث بيننا أحسن الله عليكم؟ هذا في حكم السماع من وراء حجاب، فإذا كان بصوت لا يشك فيه يقول سمعته، يقول سمعته فلانا. إذا أمن من التزوير وكانت له معرفة تامة بصوت الشيخ وأسلوب الشيخ وما يمكن أن يضاف إلى الشيخ، لأن التقليد والتزوير موجود الآن وموجود أيضا قبل، ولو بين فقال سمعت الشيخ من خلال الانترنت وما أشبه ذلك كان أولى وأبعد عن التدليس، لئلا يظن أنه رحل إلى الشيخ وهو بعيد عنه أو تكلف العناء إلى الوصول إلى الدرس وهو في بيته. يقول ما الحكمة من النبي لم يؤذن؟ ما الحكمة من النبي لم يؤذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام حث على الأذان وجاء في فضله وفضل المؤذنين أحاديث، لكن كونه لم يتولى الأذان تولى الإمامة مما صار سببا لخلاف العلماء في الأفضل بينهما. فمنهم من يقول أن الأذان أفضل لأنه ليس فيه تبعات، إذا كان المؤذن ثقة ويعرف الأوقات فإنه ليس عليه تبعة إذا أذن في الوقت، أما بالنسبة للإمام فهو ضامن لصلاة من وراءه، لا بد أن يحسن ليكون محسنا لنفسه ومحسنا لمن خلفه. فيفضل كثير من العلم الأذان على الإمامة، ومنهم من يقول لا، الإمامة أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام تولاه ولم يتولى الأذان، ولو كان الأذان أفضل لتولاه عليه الصلاة والسلام. على كل حال قد يحث النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ولا يفعله نظرا لضيق وقته عنه. يقول كتاب تلبيس الجهمية هل يقرأ من قبل المبتدئين؟ لا يقرأ من قبل المبتدئين، لأنه كتاب فيه عسر صعوبة على المبتدئين حتى والمتوسط، إنما يقرأ طلاب العلم الكبار المنتهين المتقدمين في الطلب. هذا الكتاب وكتاب درء تعارض العقل والنقل فيه من صعوبة على كثير من الطلاب. منهاج السنة فيه مواضع لا يفهمها كثير من الطلاب، يعني قرابة نصف المجلد الأول ونصف المجلد السادس، هذه لا يحسنها كثير من الطلاب ولا المتقدمين، وأما بقيته فهو متيسر. يقول ما حكم وضع المسواك في المصحف وهو قد استعمله؟ أولا المسواك هو السواك إذا وضعته في المصحف فلا يخلو إما أن تترك المصحف منشورا، وهذا نص أهل العلم على كراهته، وإن تركته مغلقا والسواك في وسطه تأثر الورق تأثر التجليد، وإن كان في السواك بلل أيضا صار الأمر أشد، فلهذا لا يستعمل السواك وكل ما هو قليل يؤثر على ورق المصحف وتجليد المصحف. ولذا لو اشتريت كتابا نفيسا من الكتب النفيسة النادرة ما يخالك تضع فيه مسواك ولا تتركه منشورا. ما أفضل ما يتقرب به العبد عند الله؟ هو أفضل ما يتقرب به العبد عند الله الفرائض، وما بعد الفرائض معلوم أن أفضل العبادات، الأفضل من جميع نوافل العبادات طلب العلم والجهاد في سبيل الله والنفع العام. هذا يذكر من أثيوبيا مشكلة، وهي أن مسجد في أيدي السلفيين ثم انتزع منهم، المقصود أن هذه مشكلة عندهم لا نستطيع حلها. يقول هل تنصحون بتفسير الرؤى والأحلام وهل التعبير للرؤى موهبة أم إلهام؟ هي تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى دقة في النظر والتأمل، ولكن الإكثار منها وجعل الإنسان هذه المهنة شاغلة له، هذه لا يعرف في سلف الأمة من تفرغ لتفسير الأحلام ولا للرقى، إنما لها أصل شرعي لكن التفرغ لها وترك الأعمال من أجلها لا. يقول ما حكم كتابة بعض أحكام التجويد على هامش المصحف إذا كانت خارج البرواز حيث لا تختلط بحروف المصحف؟ لا بأس، أما إذا كانت داخلة وتختلط بالحروف حروف المصحف فلا. يقول ماذا تنصح من حفظ القرآن ويقصر في مراجعته؟ إذا قصر في مراجعته ضعف، وهو أشد تفلتا من الإبل في عقله، وإذا نسيه بعد أن حفظه عليه وعيد، نسأل الله العافية. يقول: ما حكم صبغ المرأة لشعرها إذا كان به العذر الشرعي؟ إذا كان به العذر الشرعي، لعل بها يعني في حال الحيض، وصبغها بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهي لا تحتاج إلى غسله لأنها لا تصلي، والصبغ لم يكن بالسواد، وليس فيه شيء من تقليد الكفار والفساق، لا بأس إن شاء الله. يقول: ما رأيكم بما نعمل عبادة لله ولشيء دنيا مثل الصوم لله والحمية؟ يعني التشريك في مثل هذه العبادة، التشريك عبادة بمباح لا شيء فيه، لكنه أقل أجرا ممن أخلص عمله لله جل وعلا دون ضرر آخر. يقول: إذا قرأنا كتب العقيدة قالوا شرك، وإذا قرأنا كتب الفقه قالوا ينقص الأجر. من يقول هذا الكلام؟ من يقول مثل هذا الكلام؟ أفي أحد يقول هذا الكلام إلا شخص مغرق في بدعة دلته بدعته إلى مثل هذه إلى مثل هذا الكلام الساقط، لأن الإغال في البدعة يوقع الإنسان في شيء لا يخطر على بال صبي ولا مجنون. الإغال في بدعة يوقع الإنسان وتدعوه بدعته إلى أن يقول ما يخالف العقول. في كلام بن عربي يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمش البصائر والقلوب. يعني هل يمكن أن يتصور أن يقولها إنسان في ابتداء بدعته إلا وقد أوغل في البدعة وعوقب بمثل هذا في مخالفة النصوص الصريحة الصحيحة عقوبة له، نسأل الله السلامة والعافية. مثل من يقول هو ساجد سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العافية. فالإغال في الابتداع يوصل إلى مثل هذا. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبرا يسوغ وهوه لائق بمن يرى العرض كالسماع بل أجازة، بعضهم في مطلق الإجازة، والمرزبان وابو نعيم أخبر، والصحيح عند القوم تقيده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا، أذن لي أطلق لي أجازني، سوغ لي أباح لي ناولني، وإن باح الشيخ للمجاز إطلاقه لم يكف في الجواز، وبعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم، وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب، وبعضهم يختار في الإجازة أنبانا كصاحب الإجازة، واختاره الحاكم فيما شافه بالإذن بعد عرضه مشافهة، واستحسن للبيهقي مصطلحا أنبانا إجازة فصرحا، وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك، وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الإجازة بأنواعها والمناولة بنوعيها والخلاف في ذلك، قال: كيف يقول من روى ما تحمله بالمناولة والإجازة؟ يعني الماضيتين، المناولة والإجازة الماضيتين، هل يقول سمعت، أو يقول حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو عن فلان، أو أن فلانا قال، أو قال فلان، أو لا بد أن يصرح بأن يقول أجازني، أذن لي، أو ناولني، أو يقول حدثني مناولة، أو سمعته مناولة، أو سمعته إجازة، أو أخبرني إجازة؟ ما الذي يقوله في حال الأداء من تحمل بطريق الإجازة والمناولة؟ يقول الحافظ العراقي: واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبرا يسوغ وهو لائق بمن يرى الأرض كالسماء بل أجاز. اختلفوا يعني الأئمة من المحدثين وغيرهم فيما يقوله من روى بالمناولة، مناولة المعتبرة، من يقول فيما روى ما نوّل، ناوله شيخه. فمالك هو الإمام إمام دار الهجرة، نجم السنن ابن أنس، وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري جعل إطلاقه أي الراوي بالإجازة والمناولة حدثنا وأخبر أي وأخبرنا، يعني يقول وقد روى بالإجازة والمناولة حدثنا وأخبرنا، يسوغ عندهما عند مالك وابن شهاب، وهو أي الإطلاق إطلاق حدثنا وأخبرنا لائق بمن يرى العرض كالسماء. إطلاق حدثنا وأخبرنا يقول يسوغ عند مالك وابن شهاب. وهذا القول وإساغة الرواية حدثنا وأخبرنا الإطلاق إطلاق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بإجازة ولا مناولة لائق بمذهب من يرى العرض كالسماء، يعني كما تقدم في محله. العرض بمن يرى العرض كالسماء، الذي يرى العرض كالسماء عرفنا فيما تقدم أن العرض يطلق في الأصل على عرض القراءة، عرض القراءة، وعرض القراءة كالسماء عند جمع من أهل العلم، لأن عرض القراءة مجمع على الرواية به فهو كالسماء، وبعضهم فضله على السماء. لكن هل المراد بالعرض في هذا البيت هو عرض القراءة أو عرض المناولة؟ عرض المناولة، ولكن ما كان الكلام مطابق للعنوان، وهو لائق بمن يرى العرض يعني عرض المناولة كالسماء أو كعرض السماء يعني كعرض القراءة على الشيخ، حكاه عن الإمام مالك الخطيب في الكفاية، بل أجازه يعني إطلاقهما إطلاق حدثنا وأخبرنا بعضهم كابن جريج وجماعة من المتقدمين حسب ما حكاه القاضي عياض وأبو الوليد الغمري صاحب الوجازة، ذكراه وحكياه عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة، في الرواية بمطلق الإجازة المجردة عن المناولة، بمطلق الإجازة المجردة عن المناولة. وكذا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني وأبو نعيم الحافظ الأصفهاني، والمرزباني وأبو نعيم أخبرنا خاصة من غير تقييد بإجازة ولا مناولة، حكاه عنهما الخطيب، والمرزباني وأبو نعيم أخبر دون حدث. لماذا؟ لأن الإخبار أوسع من التحديث، الإخبار أوسع من التحديث، فالإخبار كما تقدم أشرنا إلى أنه يطلق على الإخبار باللفظ مشافهة، والإخبار بالكتابة، الإخبار بالإشارة المفهمة، كل هذا يقال له إخبار. وأما التحديث خاص بالمشافهة. ذكرنا أنه لو قال لعبيده من أخبرني بكذا فهو حر، فيعتق بمجرد الكتابة أو الإشارة فضلا عن المشافهة. أما إذا قال من حدثني بكذا فهو حر، فإنه لا يعتق إلا إذا شافه بالخبر. المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران أديب شاعر وأديب مؤلف، له كتاب اسمه معجم الشعراء ومترجم بكتب طبقات الأدباء وطبقات المؤرخين وطبقات الشعراء، يعني له شهرة، لكنه ليس على قدر من الاستقامة في الديانة على ما ذكروا في ترجمته، أنه عنده شيء من التساهل، عنده شيء من التساهل. وكثير من ينتسب إلى الأدب في القديم والحديث عنده شيء من هذا، لبعدهم عن نصوص الوحيين العلم الشرعي المورث للخشية، تجد عندهم شيء من التساهل. إذا تفرغوا للأدب الذي يسمونه أدب الدرس لا أدب النفس. ما أدب النفس المتلقى من نصوص الكتاب والسنة هذا هو الذي يربي أهل العلم وطلاب العلم، هو الذي يربي. أما أدب الدرس الذي مع الأسف أخذ الاسم بحيث إذا أطلق الأدب لا ينصرف إلا إليه، هذا لا يورد خشية بل يورد شيء من التفريط، لأنه مبني على أخبار وطرائف ونكت ومحاورات ومجادلات وأشياء لا تفيد القلب. ولتجد كثير من ألف في هذا واعتنى به وتفرغ له عنده شيء من التفريط. يعني تجد مثلا مسألة الغنى سهلة عنده، تجد الشرب عن كثير منهم، تجد الغزل ديدانه، ومخل منهم مستكثر. يعني هذا كما يوجد في المتقدمين، من قرأ في كتب الأدب وجد المجون والسخف، وجد فيها كثير، وعند المتأخرين كثير أيضا، وعند كثير من المتأخرين حتى أن بعضهم نعى على صاحب زهر الآداب خلو الكتاب من المجون. كيف يسمى كتاب أدب وما فيه مجون، مع أن المجون مناقض مناقضة تامة للأدب، فيقول كيف يسمى كتاب أدب وليس فيه مجون؟ ثم يقول بعد ذلك: والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص، حينما تكون هدى خالص. هذا أديب كبير من أدباء العصر، لكنه معروف يعني بمخالفاته وتفريطه بالصلوات وشربه أيضا للمحرمات، لكن هذا موجود في الأدباء بكثرة. يعني يوجد فيهم من من الله عليه بهداية والتزام، ولهذا في الغالب له نصيب من العلم الشرعي، له نصيب من العلم الشرعي المرد بالخشية. وإلا إذا ابتعد عن العلم الشرعي وصرف همته للأدب الذي يسمونه أدب وأخذ الاسم حتى لا يعرف الأدب إلا به، هذا يتخصص به وترك ما ينفعه في دينه ودنياه، لا شك أنه يقع في هذه المخالفات. هذا المرزقاني قالوا إنه عنده المحبرة وقنينة النبيذ. وقل مثل هذا في من اعتمد الكلام والفلسفة وأعرض عن كلام الله وكلام رسوله، تجد قسوة القلب ظاهرة والمخالفات وعدم الخشية، ولو ترهب على حد زعمه وانقطع وتفرغ للعبادة التي يراها شرعية وهي في الحقيقة غير شرعية، لأن البدع يجر بعضها إلى بعض، وعلم الكلام لن يجره ولن يهديه إلى خير. المقصود أن مثل هؤلاء يحصل منهم مثل هذا، تجدون من كبار الأدباء المعروفين الجاحظ وأبو الفرج الأصبهاني وغيرهم كثير كثير من هذا النوع، والمرزباني أيضا من هذه الشاكلة. ويروي، قد يروي بعض الأخبار من الطرائف عن الصحابة عن التابعين أو غيرهم، وقد يوجد في بعض كتب شيء من الحديث بإسناده هو، لكنه يروي بالإجازة ويقول أخبرنا ولا يقول حدثنا كما حكاه عنه الخطيب. لكن هل مثل هذا تسود الأوراق بذكر اسمه؟ يعني شخص عنده شيء من الرواية لكن معروف أنه محسوب على الأدباء لا على العلماء، ومع ذلك عنده هذه المخالفة والتساهل، فذكره هل يستحق من يذكره في مثل هذه المسائل؟ عندنا بدله أبو نعيم الإمام الحافظ الأصبهاني، إمام من أئمة المسلمين من المسندين الكبار من أهل الحديث، وإن كان في كتابه الحلية ما يلاحظ في كتابه الحلية ما يلاحظ عليه، حيث جعل مدار الكتاب كله على التصوف ووصف به سادات الأمة حتى الصحابة وصفهم به، لكنه محسوب على أهل الحديث، فقوله في هذا الباب معتبر بخلاف الذي قبله. قد يقول قائل أننا إذا أدمنا النظر في نصوص الوحيين وما يخدم الوحيين، النفس تمل والنفس تحتاج والقلوب تحتاج إلى الترويح، فنحتاج إلى قراءة في كتب تروح عنا. نقول لا مانع من أن يقرأ الإنسان في كتب التواريخ، كتب التواريخ فيها متعة من جهة وفيها عبرة وعظة، وكذلك بعض الكتب الأدب لأنها متفاوتة، يعني زهر الأدب من أنظفها، العقد الفريد أنظف من الأغاني، أنظف من الأغاني. أدب الكاتب لابن قتيبة أيضا جيد، غيرها من الكتب ينتقي منها ما يفيده من ما لا إغالة فيه للمتون. وأهل العلم نقولهم عن كتب الأدب تدل على أن لهم اطلاع عليها، وهي لا تخلو من فائدة، لكن فائدة لا تعادل ما فيها من ضرر، فالإنسان يطالع. هنا أيضا في الأدباء المتأخرين لهم كتب سموها كتب الذكريات، فيها فوائد وفيها طرائف. أيضا كتب الرحلات يستفيد منها طالب العلم، كتب الرحلات يستفيد منها طالب العلم، وفيها فوائد علمية كثيرة، يحصل فيها مناظرات لهذا الرحالة إلى من يرحل إليه من أهل العلم، وتدون هذه المناظرات في مسائل العلم في فنون العلم المتعددة. لكن أكثر هذه الرحلات معول أهلها على العناية على بالمشاهد، لأنهم يسطرون ما يرون فيكتبون كل ما يرون، وكثير منهم له ميل إلى التصوف، فتجده يعنى بالآثار ويعنى بالمشاهد والقبور وزيارات من يسمونهم الأولياء. موجود هذا بكثرة في كتب الرحلات. من أنفع ما كتب في الرحلات رحلة ابن رشيد، تقدمت الإشارة إليها في مبحث الحسن وغيره. ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، هذه مشحونة بما يتعلق بعلوم الحديث، بدقائق علوم الحديث وغيره من العلوم، لكن هو في الحديث أظهر. هذه الكتب كتب الرحلات فيها متعة وفيها وصف للبلدان وفيها مناظرات للشيوخ، لكن مثل ما ذكرت كثير منها عنايته بالأضرحة والمشاهد وما أشبه ذلك، لأن الرحال مغرم بالوصف، وصف ما يشاهد. كتب الذكريات يكتبون تجاربهم، يكتبون ما مر بهم من طرائف، فهي كتب ماتعة، لكن مع ذلك منهم من الفائدة في كتابته أظهر وأكثر، وما يلاحظ عليه شيء يسير مثل ذكريات الشيخ علي الطنطاوي، هذه فيها فوائد كثيرة علمية دقيقة في الفقه، في العربية، في الأدب، في التاريخ، كثيرة جدا، ويلاحظ عليه بعض الأشياء. على كل حال من أنفع ما كتب الذكريات. أيضا مذكرات محمد فرد علي فيها فوائد، وما كتب عن الأشخاص من السير الذاتية يكتبون عن أنفسهم وعن تجاربهم وعن ما وقع لهم من الطرائف، مثل ما كتبه أحمد أمين في كتاب سماه حياتي، في مخالفات، وإن كان مدرس في مدرسة القضاء الشرعي لكن في مخالفات، في تساهل. أيضا بعض الكتب مثل الكتب الموسوعات يجد فيها الطالب طالب العلم ما يحتاج إليه من بعض المسائل التي بحثت عند المعاصرين مما لا يجده عند المتقدمين، مثل دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي، ودائرة معارف البستاني وغيرها، فيها كتب، فيها تحريرات لمسائل، يعني ليس من المسائل الشرعية. دائرة معارف القرن العشرين هذه فيها مسائل شرعية، أما البستاني فلا. مقصود أن هذه الكتب يعني العناية للاطلاع عليها نافع، لأنه يجد فيها ما لا يجده، قد يبحث في قضية معاصرة لا يجدها الكتب المتقدمين، فإذا رجع إليها في هذه الدوائر الكبيرة الشاملة المرتبة على الحروف يجد بغيته، وقد يوافق وقد يخالف. والذي جرنا إلى هذا كله ذكر المرزباني هنا، لأنه ليس محسوبا على أهل العلم، إنه محسوب على أدب. وما ذكر قوله إلا بعد الاطلاع على كتبه، فدل على أن أهل العلم يطلعون على كتب هؤلاء، لكن ينبغي أن لا يصرف لها سنام الوقت، يعني يصرف لها رديء الوقت حينما تمل النفس أو يكون الوقت غير مناسب لمعاناة العلم الشرعي، يعني ساعة انتظار، أن تنتظر مثلا، تنتظر دورك في المستشفى ولا شيء من هذا. المقصود أنك تأخذ من هذه الكتب، لأنه لو قطع تتابع قراءتك لها ما يضرك، والله المستعان. والمرغباني وأبو نعيم، أبو نعيم الأصبهاني الحافظ، أخبر أخبرنا خاصة من غير بيان، حكاه عنهما الخطيب. والصحيح عند القوم، صحيح المختار عند جمهور القوم ومذهب علماء المشرق، واختاره أهل التحري والورع، المنع، المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما، لأنه يلتبس على السامع إذا قال الراوي بالإجازة أخبرنا أو قال الراوي بالمناول حدثنا أنه تلقى الخبر بطريق السماع أو طريق العرض المجمع عليهما، بينما روى بطريق فيه خلاف. والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقعة، تقييده أي المذكور منها، مذكور من حدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة، فلا يروي بالإطلاق، إنما يروي مقيدا بما يبين الواقع، أي يوضح الواقع من كيفية التحمل، هل تحمل بالسماع يقول سمعته أو حدثنا، تحمل بالعرض بالقراءة على الشيخ يقول أخبرنا، تحمل بالمناولة فيقول ناولني أو أجازني بالإجازة أو أخبرني إجازة أو مناولة. المقصود أنه يقيد بما يبين الواقع، إجازة كان يقول أخبرنا إجازة أو حدثنا فلان إجازة أو تناولا أو مناولة، إجازة تناولا هما معا، أو يقول حدثنا أو أخبرنا فلان مناولة وإجازة أو هما معا، أي إجازة ومناولة. أذن لي، أطلق لي، أجازني، سوغ لي، أباح لي، ناولني، هذه صريحة فيما يتحمل بطريق المناولة أو الإجازة، أو حدثني أو أخبرنا فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو فيما أجازني، أو حدثنا فيما سوغ لي، أو أخبرني فيما أباح لي، أو فيما ناولني، هذه تبين المراد وترفع اللبس والإيهام أنه روى بطريق السماع أو العرض على الشيخ، وتحدد المراد من طرق التحمل التي حمل بها والمناولة والإجازة. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي في الجواز، أباح الشيخ المجيز للمجازي له إطلاقه التحديث والإخبار، قل حدثني، قل الشيخ أذنت لك أن تروي عني مروياتي، وتقول حدثني أو أخبرني. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه يعني التحديث والإخبار لم يكفي في الجواز. لماذا؟ لا، الشيخ لا يملك، الشيخ لا يملك، لا يملك أن يبيح له أو يجيزه أن يقبل عنه بالتحديث. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي في الجواز، لأنه لا يملك ذلك، كما لو أجازه فيما لا رواية له به، قال اروي عنه، اروي عن أي كتاب شئته، لو لم يكن لي به رواية اروي عنه، لا يملك أن يجيزه بما لا يقع تحت مرويه. وبعضهم يعني بعض أهل الحديث، وبعضهم أتى بلفظ موهم، شافهني كتب لي فما سلم، بعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم، متى يقول شافهني؟ أو يقول أخبرني فلان مشافهة، أو أخبرني فلان فيما كتب لي، يقول أخبرني فلان مشافهة، أو شافهني فلان، يقول إذا شافهه بالإجازة أجازه شفهي مشافهة، فهو يتجوز ويقول شافهني، أو أخبرني فلان مشافهة، هذا أدخل في الإيهام والإلباس، لأن الصيغة صريحة في أنه تلقى الخبر عنه بالمشافهة يعني بالسماع من لفظه. ما الذي يدري السامع أن مراده بشافهني شافهه بالإذن فقال أجزت لك أن تروي عني، أو قال كتب لي، كتب له إجازة محررة ثم يقول كتب لي، كأنه كتب له بالحديث، والمكاتبة على ما سيأتي طريق معتبر وجدت بين الصحابة للتابعين ومن التابعين لمن بعدهم، فقوله كتب لي ومراده كتب له بالإجازة تدليس، تدليس في الصيغة، شافهني كتب لي فما سلم. من استعمالها مطلقا ما سلم من الإبهام وطرف من التدليس، وطرف من التدليس. وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع، أتى في الإجازة بخبرنا، الأوزاعي يستعمل حدثنا وأخبرنا في السماع والعرض، لكنه يستعمل خبر أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع، لكنه انقرض، يقول خبرنا ليفرق بين صيغة الأداء فيما تحمل بالعرض أخبرنا وبين ما تحمل بالإجازة أو المناولة، فيقول خبرنا، ولا فرق بين خبر وأخبر. ولو قيل إن خبر أبلغ من أخبر لأن التضعيف لا شك أنه يدل على كثرة التكرار بخلاف أخبر، فإنه يحصل ولو بمرة واحدة، لكن خبر لا يحصل إلا إذا تكرر. قال وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها أي في الإجازة خاصة ولم يخلو أيضا من النزاع، من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة والاصطلاح واحد. ولو قيل إن خبر أبلغ من أخبر، يعني لو عكس لكان أولى، مع أن العكس أيضا لا يجوز، لا يجوز أن أقول أخبر بإطلاق إلا عند أهل التساهل في التحمل، لكن خبر فيها التشديد، تشديد يدل على التكرار، تكرار هذا الإخبار. ولفظ أن اختاره الخطابي، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، ولفظ أن يعني في طريق الأداء اختاره أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، فقال أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره، فاستعمل الخبر السند المؤنن في الإجازة، استعمل المؤنن في الإجازة. نعم كثر استعمال المعنعن في الإجازة على ما سيأتي، كثر استعمال المعنعن في الإجازة، والخطابي يستعمل المؤنن أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره أو حدثه، وهو اختيار أبي حاتم الرازي فيما نسب إليه مع سماع الإسناد خاصة لشيخه من شيخه ذو اقترابي، فإن في هذه الصيغة إشعارا بوجود أصل الإخبار وإن أجمل الخبر لم يذكره تفصيلا، لكن هذا الكلام غير ظاهر. فأن مثل عن، فالذي يستعمل عن في الإجازة له أن يستعمل أن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا والانقطع نحو البلديجي حتى يبين الوصل في التخريج، حكمه حكم عن، لكن استعمال عن في الإجازة كثر في الأزمان المتأخرة حتى عد ذلك الصلاح، وكثر استعمال عن في ذا الزمن وهي بوصل ما قمن، إجازة وهي بوصل ما قمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، فلتقدم شرحه. وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة، بعضهم يختار في الإجازة لفظ أنبأنا كصاحب الإجازة، الوليد بن بكر، الوليد بن بكر الغمري شيخ الحاكم صاحب الوجازة أنبأنا. وكثر استعمال من جاء من بعد عصور الرواية في القرن الرابع والخامس يستعملون أنبأنا في الإجازة بكثرة كصاحب الوجازة. واختاره الحاكم فيما شافها بالإذن بعد عرضه مشافه، اختاره الحاكم أي أنبأنا حاكم أبو عبد الله فيما شافهه شيخه بالإذن في روايته بعد عرضه له عرض المناولة مشافه. قال الحاكم وعليه عهدت أكثر مشايخي وأئمة عصري، يستعملون أنبأنا فيما شافهه بالإذن في روايته بعد عرضه عليه، يعني في عرض المناولة. نقول بعد ذلك واستحسنوا للبيهقي مصطلح أنبأنا إجازة فصرح، يعني إذا قال أنبأنا وأطلق، إذا قال أنبأنا وأطلق وجد هذا الاستعمال فيما نسبه الحاكم لمشايخه وأئمة عصره. أما بالنسبة للبيهقي فهو يستعملها بكثرة لكنه يقيد. واستحسن للبيهقي مصطلحا وهو أنبأنا إجازة، فلا شك أنه أدق وأوضح في المراد وأدل على المقصود وأبين للحال. إجازة فصرح بالإجازة ولم يطلق الإنباء لأن إطلاقها بعيد من الوضع اللغوي، لأن أنبأنا مثل أخبرنا ومثل حدثنا، يعني ما تحدث أخبارها ولا ينبئك مثل خبير، والنبأ هو الخبر. أما يتساءل عن النبأ العظيم عن الخبر العظيم، والأنباء هي الأخبار. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك. بعض من تأخر من المحدثين استعمل كثيرا لفظ عن فيما سمعه من شيخه الراوي عن من فوقه بالإجازة، فيقول قرأت على فلان عن فلان، وهذا كأنه تذكير مما تقدم بيانه في المعنعن في قول الناظم وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة فيقول قرأت على فلان عن فلان، وهي أي عن قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك مع تحقق إجازته منه، يعني شك في سماعه من شيخه مع أنه أذن له في روايته عنه. وكذا إذا كان في السماع نوع خلل فجبر هذا الخلل بالإجازة كما تقدم، أنه إذا تطرق الخلل إلى السماع من غفلة من السامع أو المسمع أو خفاء بعض الكلمات أو بعض الحروف فإن هذا يجبر بالإجازة. وإذا كان طريق التحمل مثل هذا سماع أو عرض مع شيء من الخلل وجبر بالإجازة، يعني استعمال عن فيه قريبة، قال وحرف عن بينهما فمشترك، يعني بين السماع والإجازة مشترك. فمشترك الفاء هذه فمشترك، نعم دخلت على الخبر، نعم وتدخل على الخبر من غير احتياج، يعني ليست تفصيلية ولا تفريعية ولا في جواب شرط ولا في، نعم تدخل بدون داعي. زيد فقائم، على أصل زيد قائم، نعم لا خلي مكسر البيت، نقول أدخلها للضرورة شيء آخر، لكن في السعة إذا قلت زيد فقائم، إذا قلت أما زيد فقائم لا بأس تقتضيها أما، لكن زيد فقائم لا داعي لها. الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم تفريع أو الفصيحة على ما يقولون واقع في شرط مقدر إذا عرف هذا فالاسم. لكن هنا فمشترك أدخلت الفاء على رأي الأخفش لا على رأي الكسائي كما قال الناظم يقول أدخلت على رأي الكسائي الذي يرى دخولها من غير حاجة، يعني يسوغ إدخالها على خبر لم يتقدمه ما يقتضيها، هذا على رأي الأخفش. والناظم يقول على رأي الكسائي، الناظم في شرحه يقول على رأي الكسائي يجوز إدخالها، والسخاوي وبعده صاحب فتح الباقي زكريا الأنصاري قالوا هذا على رأي الأخفش لا على رأي الكسائي. والأخفش إذا أطلق المراد به الأوسط، سعيد بن مسعدة المجاشعي، هذا إذا أطلق، وإلا فالأخافش 14. طيب الآن الناظم يقول الكسائي صاحب الكلام صاحب البيت أدرى بما فيه، وأنتم تقولون الأخفش، يمكن أن يستدرك عليه بمثل هذا؟ نعم يمكن أن يستدرك عليه، هو الناظم، نعم يمكن أن يستدرك عليه. لماذا؟ لأن هذه مسألة علمية لا علاقة لها بنظمه، يشترك فيها الناظم وغيره، صح ولا لا؟ لكن إذا قال وابن شهاب عنه به وابن شهاب عنه بثقة، وقد في أصح الأسانيد، في أصح الأسانيد قال الناظم وابن شهاب عنه به. ما معنى هذا؟ الناظم يقول به أي بالإسناد أو بالحديث، هنا وابن شهاب عنه به يقول الناظم بالحديث، والسخاوي يقول لا بالإسناد. الضمير الذي أورده الناظم، نعم، هل يقصد به الحديث؟ هو يقول الحديث، والسخاوي يقول لا، المقصود الإسناد. يعني كما قيل يا فلان، لو يقال مثلا ما اسمك، ويقول أنا اسمي فلان ابن فلان الفلاني، ثم يتكلم واحد قال لا الفلاني، نعم، هو انتسب إلى نسب صحيح، وأنت عرفته بما اشتهر به فترد عليه. يعني كونك ترد على الإنسان بما هو أعرف الناس به يسوغ ولا ما يسوغ؟ ما يسوغ. هنا الناظم يقول وابن شهاب عنه، عن زين العابدين به أي بالإسناد بالحديث كما يقول الناظم، والسخوي يقول لا بالإسناد. الضمير الذي يريده الناظم أو الناثر، من أعرف الناس به؟ نفسه. ومع ذلك الذي يظهر أن الصواب مع السخاوي، لأن الكلام كله في أصح الأسانيد مو في أصح الأحاديث. وعندنا هنا حينما قال أن المراد الكسائي، الناظم يقول المراد الكسائي، والسخاوي زكريا الأنصاري يقولان الأخفش لا الكسائي كما قال الناظم. ما الراجح منهما؟ الراجح منهما الذي بعد التحقق والتحقيق يتبين أنه قوله، تحتاج إلى محاكمة هذه، وليس قبول قول الناظم بأولى من قبول قولهما ولا العكس، حتى تراجع كتب الكسائي وكتب الأخفش، أو يراجع من نقل الخلاف في المسألة. يعني مثل ما تقدم في الإجازة، قالوا الإجازة أصلها إجوازة أو إجوازة، تحركت الواو وفتح من قبلها أو توش من فتح من قبلها، أو تحركت الواو بحسب الحال وتحرك ما قبلها بحسب المآل، يعني بعد ما بعد فتحها بعد القلب صارت إجازة بفتحة الجيم، نعم، فصارت إجازة فيها أكثر من ألف، فحذفت الألف التي هي عين الكلمة، نعم، عند سيبويه أو الكسائي، أو حذفت الألف الزائدة عند أحدهما. فلو قال واحد الأولى عند الكسائي والثانية عند سيبويه، وقفهم قال الثاني لا العكس، هذا ما الذي يرجح؟ اللي يرجح مراجعة كلام القائلين في كتبهما أو من نقل عنهما ممن يعتد بقوله من تلاميذهما أو قرب منهما. فمثل هذه الأمور الترجيح فيها يرجع إلى الرجوع إلى المصادر التي تعنى بأقوال هؤلاء. وفي البخاري، يعني في صحيح البخاري، قال لي فلان، وفي البخاري قال لي فجعل خيريهم للعرض والمناولة، أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري الحيري للعرض، أي لما أخذ بطريق العرض والمناولة، وانفرد بذلك أبو جعفر بن حمدان وخالفه غيره. يعني هذه الصيغة في صحيح البخاري لا تختص بحال العرض ولا المناولة ولا في حال المذاكرة كما تقدمت الإشارة إليه وتبناه بعض الشراح، أن البخاري لا يقول قال لي إلا في حال المذاكرة، وأبو جعفر بن حمدان يقول في العرض والمناولة. الحافظ بن حجر يقول الذي استقرأه، يعني تبينه بطريق الاستقراء، أن البخاري لا يقول قال ولا قال لي، لا يستعمل هذه الصيغة إلا في حالتين، إحداهما أن يكون موقوفا ظاهرا وإن كان له حكم الرفع، أن يكون الخبر موقوف ظاهرا وإن كان له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث، يعني بدلا من يقول قال لي قال حدثنا، لكنه يتفنن وينوع العبارات. أما إذا لم يخرج بصيغة التحديث في موضع آخر فلابد أن يكون هناك نكتة، إما أن يكون ظاهر الخبر لفظه موقوف وإن كان له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرفه من ينزل عن شرطه قليلا. هذا فيما استقرأه الحافظ بن حجر، وهو من أهل الاستقراء التام لا سيما صحيح البخاري. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.